فمعنا اليوم في الأحكام الفقهية معنا آداب التخلي وقضاء الحاجة. فأولا من الآداب في قضاء الحاجة أن يبتعد عن الناس ويستتر. الأصل أن يستتر سواء كان في البيت أو في الخلوات. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. والبراز هو في الأصل الفضاء الواسع، فسمي به بقضاء الحاجة لأنهم كانوا قديما إذا أراد قضاء الحاجة فيذهب إلى الخلوات والمكان الواسع حيث لا يراه أحد فسمي به قضاء الحاجة. فإذا قيل أراد البراز بمعنى أراد قضاء الحاجة. إذن الأصل أن يستتر سواء كان في البيت أو في الطريق أو في الخلوات، فعليه أن لا ينكشف. ويقاس عليه إذا كان في الحمام، إذا كان في الحمام فعليه أن يستتر لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئذر. وعليه أن لا يكشف عورته وهي من الصرة إلى الركبة، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم للصحابي: غطي فخذك فإن الفخذ عور. ثانيا ألا يقضي حاجته في الطريق والظلال وموارد الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. إذن اللعانان المقصود به المكان أو السبب الذي يؤدي إلى اللعن، هذا هو المقصود به اللعانان، يعني هو مثنى مفرده اللعان، يعني يجتنب المكان أو السبب الذي يؤدي إلى اللعن، لأنه إذا ترك الأذى في الطريق أو في الظل أو مكان جلوس الناس فيأتي الناس فيريد الجلوس أو يمر فيرى الأذى فيقول ويدعو على الذي كان السبب في هذا الأذى، فيصل اللعن إلى من فعل ذلك، مع أنه لا يجوز للمسلم أن يلعن أخاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن باللعان ولا الطعان ولا غير ذلك، ولكن مع ذلك الإنسان يجتنب، فلا يرمي الأذى في الطريق، لا يرمي المزابل في طريق الناس حتى لا تكون سبب ليلعنك الناس. ثالثا من الآداب أن لا يبول في الماء الراكد. الماء الراكد هو المتوقف الذي لا يمشي، هذا يسمى الماء الراكد، يعني بركة ولا مكان فيه الماء وحابس ما يمشيش، هذا يسمى الراكد. فعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم. لماذا؟ لأن الماء الراكد إذا كثرت فيه النجاسة فتؤثر فيه. ومتى يصير النجس؟ إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة، اللون أو الطعم أو ريحه. إذن لا تكون سببا في نجاسة الماء. أما البحر أو النهر الجاري، إذا كان نهر جاري فلا بأس إذا أمنت النجاسة، ولكن الأصل أن يبتعد عن الماء مهما كان. ولكن إذا لم يوجد مثلا أمامه البحر ولا يوجد مكان آخر، وأمامه النهر ولا يوجد مكان آخر، فلا بأس بشرط أن يكون الماء يجري. أما الراكد متوقف لا يتحرك ففيه نهي أن يضع فيه النجاسة. رابعا أن لا يبول في مستحمه في مكان الاستحمام. فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم في مستحمه، المستحم يعني الدوش أو الحمام، هذا إذا لم يكن الماء يجري، يعني الماء حابس، لأنه يضع النجاسة ثم يصب الماء فلا يأمن من النجاسة. أما إذا كان الماء يجري ويمشي فيه مجرى للماء فلا بأس بشرط أن لا يتخذ مرحاض. مثلا هو مكان اغتسال ويجعل مكان لقضاء الحاجة، وإنما لعارض كأن يكون في الحمام أو الدوش هذا، وتأتيه يعني عارض فلا يحتاج إلى الخروج والرجوع بشرط أن يكون للماء مجرى يجري فيه الماء. أما زيادة الحديث وهي: فإن عامة الوسواس منه، فهذه زيادة ضعيفة. هذه زيادة ضعيفة. الحديث: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، إلى هنا صحيح. أما زيادة فإن عامة الوسواس منه، فهذه زيادة ضعيفة. خامسا: جواز البول في الإناء أو القص لمرض أو برد أو نحو ذلك. إذا كان الإنسان مريض لا يستطيع الحركة، ولو خرج لقضاء الحاجة يتطلب عمل ومشقة أو شدة البرد، فلا بأس أن يتخذ إناء يجعل فيه هذه النجاسة ثم ترمى، فهذا جائز. فعن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم له قدح من عيدان، يعني إناء من عيدان، له إناء يعني طاقة، قال: يبول فيه ويضعه تحت السرير ثم يرمى. إذن هذا يدل على الجواز، ولكن لمرض أو شدة برد أو الخوف من عدو أو خوف من حيوان لو خرج من البيت إلى غير ذلك، فجاز أن يتخذ إناء يجعل فيه النجاسة ثم ترمى. سادسا: من الآداب أن لا يرفع ثوبه عند قضاء الحاجة حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته. ولو كان وحده طبعا هذا إذا كان أمام الناس أصلا لا يجوز. ولو كان وحده داخل المرحاض أو في الخلوات فلا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى يدنو من الأرض. هذا طبعا ولو كان وحده، لأن الإنسان ولو كان وحده لا ينكشف ولا يبقى هكذا، لأن معه أناس من الجن، وإذا كان في خلوات قد يرى من بعيد إلى غير ذلك، فعليه أن يتحقق. سابعا أن يقول الدعاء قبل دخول الخلاء، قبل دخول بيت الخلاء المحاض أو في الخلاء، قبل أن يقترب من مكان قضاء الحاجة فيقول هذا الدعاء، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، طبعا يقولها قبل الدخول ولا يقولها بعد الدخول، لأنه إذا دخل الخلاء فلا يذكر اسم الله. وهذا حتى يحفظ نفسه من الجن، لأنه قد تكون بعيد عن أنظار الناس الإنس، ولكن لا تسلم من أعين الجن. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ستروا ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، إذا دخل بمعنى إذا أراد الدخول وليس بمعنى إذا دخل ويقول الدعاء داخل، إذا دخل يعني أراد الدخول يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويصح أن تقول الخبث، الخبث ورواية الخبث كلاهما صحيح، الحديث متفق عليه. ما معنى الخبث؟ الخبث هو مفرد والخبث جمع، الخبث جمع خبيث، والخبث مفرد والخبث جمع. إذن الخبائث هي الخبث، هو للذكور، ذكور الجن، والخبائث هي إناث الجن، بمعنى يستعيذ من الجن سواء الذكور أو الإناث. فالخبث هو الجن ذكر، والخبائث جمع خبيثة، خبيثة وهي إناث الشياطين. إذن يقول قبل الدخول إذا اقترب من الباب يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويصح الخبث والخبائث. نعم. دخول الحمام، الحمام مستحم، ليس هناك دعاء، ليس هناك دعاء إلا بسم الله، بسم الله دعاء الاغتسال والوضوء، إذا أراد الوضوء يقول بسم الله، وإذا أراد الغسل يقول بسم الله، هذا هو الثابت. وهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا خاص بدخول الخلاء، الخلاء سواء كان مبني أو في الخلوات، قبل أن يصل إلى المكان قضاء الحاجة يقول هذا الدعاء ثم يأتي الخلاء. إذن الدعاء أن يقول قبل الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبث هي ذكور الشياطين، والخبائث هي إناث الشياطين. ثامنا من الآداب عدم استقبال القبلة. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. الحديث رواه البخاري. إذا أتى أحدكم الغائط يعني قضاء الحاجة يعني غائط أو بول فلا يستقبل القبلة يعني يجعلها تلقاء وجهه ولا يوليها ظهره، وإنما شرقوا أو غربوا. ولكن نحن اليوم القبلة في المشرق، إذن الحديث هنا المقصود به أهل المدينة، أهل المدينة الصحابة، فالصحابة القبلة عندهم الجنوب، وإذا اتجه جهة الشمال فالقبلة تأتيه من الخلف، فقال لهم أهل المدينة شرقوا أو غربوا، أما نحن فإما الجنوب أو الشمال. المهم القبلة لا يجعلها، وإن كان نحن ليس الشرق مباشرة وإنما شرق جنوب القبلة، ولكن الأكثر الشرق. المهم لا يجعل القبلة تلقاء وجهه ولا يجعلها خلفه. ثم إذا دخل إنسان مكان فندق أو مثلا في أماكن عند الكفار ووجد القبلة ووجد المرحاض متجه القبلة فعليه أن ينحرف قدر ما يستطيع، كما جاء في رواية أبي أيوب الأنصاري قال فلما أتينا الشام وجدنا المراحيض متجهة القبلة قال فننحرف فننحرف. وطبعا يعني نحن ولله الحمد يعني بيوتنا ومساجدنا منحرفة عن القبلة في المراحيض، أقصد المراحيض. أما إذا أتى مكان ووجد المرحاض مستقبل القبلة أو في الظهر فعليه أن ينحرف، ينحرف قدر المستطاع. أما من قال بأن المقصود القبلة إذا كان في الخلاء فهذا قول غير صحيح، وإن كان قال به بعض العلماء والمسألة فيها خلاف. الصحيح أنه لا يتجه القبلة ولا يجعلها في ظهره سواء كان في الخلوات ليس هناك بنيان أو كان داخل البنيان، هذا هو القول الصحيح. لأن الذين قالوا إذا كان في الخلاء فالجبال تفصل، الجبال تفصل بينه وبين القبلة والأشجار وبنايات أخرى، فلا يجوز استقبال القبلة ولا يجعلها في ظهره سواء كان داخل البنيان أو خارج البنيان. تاسعا من الآداب وهذه من الواجبات التحفظ من النجاسة حتى لا تصيب بدنه أو ثوبه، وغسل النجاسة ولا يتركها في بدنه. طبعا بدون مبالغة، بدون أن يقع الوسواس، وإنما يغسل النجاسة غسل عادي، لا يبذر الماء ولا يبقى في المكان لممكن نصف ساعة كما هناك من يقع في هذا. يعني حكي عن أحد أنه إذا دخل المرحاض ماذا يفعل في كل مرة ولو في المسجد؟ ماذا يفعل؟ يغسل المرحاض كله، الحائط، يكب الماء على كل الحائط ويغسل المرحاض ثم يقضي حاجته، يعني يبقى حوالي أقل شيء نصف ساعة. هذا وسواس، فالإنسان يحذر، يعني يقضي على النجاسة يغسلها، ولكن غسل عادي، غسل عادي. ثم مثلا إناء إذا أدخل المرحاض والماء إذا أدخل المرحاض هل يصير نجس؟ لا. عندك مثلا بسينة داخل المرحاض إذا سلمت، طبعا إذا كانت بعيدة عن النجاسة ولم تصب بالنجاسة فتبقى طاهرة، يتوضأ منها أو قصد استعمله في قضاء الحاجة يتوضأ منه، يعني هذا لا إشكال فيه. أما أن يقع بالوسواس ويحرم على نفسه أشياء لا يستعمل الإناء الذي أدخل المرحاض فهذا تنطر. إذن على الإنسان أن يتحقق من النجاسة قدر الإمكان ولا يقع في الوسواس. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة. الحائط المقصود به البستان، الحائط المقصود به البستان، لأن البستان يحاط بصور أو مهم بجدار أو أي شيء سمي حائط وهو بستان. مر به النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فسمع صوت صاحب القبر، صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. والذي سمع هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده، الصحابة ما سمعوش، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر الصحابة وقال لهم الذين كانوا معه، قال: إنهما اللذين في القبر، في القبرين، في الواحد في قبر، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ما معنى في كبير؟ ليس المقصود في كبيرة من الكبائر، لا، لأن الكبائر يعذب عليها وجاء التشديد في هذا. فالمقصود وما يعذبان في كبير يعني في نظر الناس، يعني في نظر الناس شيء هين، يعني شيء عادي الناس تستهين به، الناس لا تعظمه ولا تكبره، تستهين به، في نظرهم صغير، ولكن هو كبير. القول الثاني وما يعذبان في كبير يعني عمل بسيط، عمل أن الإنسان يزيل النجاسة، يعني عمل صغير، ولكن إذا تركه التحفظ منه فعذب عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: كان أحدهما لا يستتر من بوله، كان أحدهما لا يستتر من بوله، يعني لا يتحقق يعني يبول ويصيب بوله بدنه وثوبه ولا يتحفظ منه، فعذب في قبره من أجلها. وكان الآخر يمشي بالنميمة، والآخر يمشي بالنميمة، رواه البخاري ومسلم. والنميمة معروفة، يعني يأتي إلى هذا ويقول فلان يتكلم فيك، ثم يأتي الآخر ويقول فلان يتكلم فيك، يمشي بين الناس بالنميمة. وهذه من الكبائر، وهذه هي التي تفرق بين الإخوة وبين الأصحاب وبين الأخ وأخيه والأب وابنه، وبين المرأة وزوجة الابن. كل هذه المشاكل التي تقع بين العائلات والإخوة بسبب النميمة، وعليك أن تتحفظ من هذا الإنسان. فكل من نقل لك فهو ينقل عليك، بقاعدة اللي يجي يحضر لك في واحد آخر فاعلم بأنه يتكلم فيك، فالإنسان عليه أن يتحفظ من هذا. وهذا من أعظم أسباب انهدام الأخوة هو الغيبة والنميمة. فانظروا، يعذب في القبر واستمر في العذاب، هذا في القبر، أما يوم القيامة فشيء آخر، فبسبب التكلم في الناس ولو في الحق. خاص بعض الناس يقول لك هذا حق ولازم نخبر عليه، كي تقول له هذه نميمة ولا غيبة يقول لك نقولها له في وجهه. لا، حتى وتقولها له في وجهه لا يجوز أن تقولها في ظهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يعني الشيء اللي راك تقوله فيه إذا كان حق وهذاك الشيء داره فقد اغتبته لغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته بهتان. هذا أعظم. فكين كان ثلاث درجات: الغيبة، وكان البهتان، وكان الإفك. الغيبة أن تقول في غيبته، ولذلك سميت غيبة، أن تقول في غيبته ما فيه يعني حق ولكن في غيبته. طبعا والغيبة تجوز في حالات ستة، يعني واضحة عند القاضي والفتوى، وهناك أمور يجوز فيها الغيبة ولكن للمصلحة، أما إذا لم تكن مصلحة فلا تجوز، الأصل أنها محرمة. البهتان أن تقول فيه في غيبته ما ليس فيه، والإفك هو أن تفتري عليه، تفتري عليه وتتهمه بالباطل، كما قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك، الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها. فقال صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقال يمشي يعني يقول لهذا ثم يمشي ويقول للآخر، ويحب أن يرى الاختلاف. نعم، هناك حتى من المسلمين من يعجبه أن يرى أخوين متخاصمين، يعني في قلبه حقد وغل على الأصحاب فيحب أن يرى الاختلاف بينهم فيمشي بينهما بالنميمة. والشاهد من الحديث في موضوعنا هو يجب على الإنسان التستر والتحفظ من النجس. عاشرا من الآداب عدم الاستنجاء باليمين. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، أي لا يستنجي بيمينه، رواه البخاري ومسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. نعم، هذه من الآداب التي أرشدنا إليها الشرع، وفيها طب ووقاية من الأمراض، وهذه نجدها عند البعض، يعني إذا أكل قد يجده ساخن يبدأ يبرد فيه بالنفس، ولا مثلا يشرب على نفس واحد فيغلبه النفس فيتنفس في الإناء، فهذا فيه أذى وفيه ضرر. ومن الآداب، وهذا سيأتينا، آداب الطعام والشرب سيأتينا هذا الموضوع مستقل، أن يقول بسم الله ثم يقسم الشرب إلى ثلاث، وهذا فيه الطب النبوي وفيه صحة الإنسان، خاصة في فصل الصيف، يعني يكون البدن تاعه حار ثم هو يشرب الماء البارد هكذا على شربة واحدة خلاص المعدة تاعه تنفجر، يعني تكون حارة ممكن 60 درجة ويعطيها الماء أقل من الصفر، يعني يتوقع ماذا يحدث، يعني حرب نووي في الجسم، وما عاد يقول لك الأمراض والمصران إلى غير ذلك. فلذلك أولا يشرب قليل، يعني شيء قليل، مش يقسم معناها لترة يقسمها على ثلاثة وربع هو الأول، لا يشرب قليل، هذا كلمة ما يجي يلحق المعدة يكون يعني توسط، والمعدة هذه تتوسط في درجة الحرارة، يزيد الدفعة الثانية قليل ثم الدفعة الثالثة يشرب، ويتنفس بين الشرب والشرب، والتنفس يكون خارج الإناء، وهذه ينبغي أن نعلمها الأبناء، لازم نعلموهم نعودوهم عليها. والجلوس، نعم، أن يشرب جالسا، لأنه كما جاء في الحديث الذي يشرب واقفا، فكما جاء في معنى الحديث الشيطان يدافعه، وجاء في حديث أيضا من شرب واقفا فليستقر أكرمكم، فهذا يدل على أنه لا يجوز. نعم، حتى ما زمزم، يعني حتى ويلقى مثلا حنفية العين يعمر، لأن حتى الشرب واقف فيه مضرة للجسم، ولكن نحن قبل أن تكون طب وقاية نستعملها سنة، لأن كان بعض الناس تقول له سنة وفيها أجر يقول لك المهم مش حرام، صغير تقول له طب وراهم هضروا عليها وراهم اكتشفوها يروح يجري لها، فنحن نستعملها أولا سنة وأجر ثم فيها وقاية وطب لجسدك. وسيأتي هذا الموضوع آداب الشرب والطعام إن شاء الله. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، سواء الحكم للشرب أو الطعام. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وإنما يستعمل الشمال، فاليد اليمنى تستعمل في الطيبات، والشمال تستعمل هذا في الغالب، في الغالب، لأن بعض الناس مثلا التسبيح، التسبيح يقول لك علام من سبحوش باليسرى، لأنه لم يرد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده اليمنى، فيقيس يقول لك علاه تكبير الإحرام نكبره بزوج يدين، إذا يقول لك إذا ماذا من كبره بزوج يدين رانا استعملنا اليسرى في التكبير، فنقول له مادام هو استعمل العقل احنا نستعمل العقل، نقول على من تحيو بزوج يدين، النبي صلى الله عليه وسلم قالنا تحيو باليمنى، منقولوش لا لا تحيو بزوج يدين كما نكبره بزوج يدين، إذا هذه أمور عبادات العبادات ما فيهاش العقل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كبر بزوج كبر بزوج، قال لك تحي التشهد بليمنا بليمنا. أما في الأمور العادات فاليمين تستعمل في الطيبات، يعني في المصافحة، في الأخذ، يعني واحد كي يعطيك حاجة مشي تأخذها باليسرى، يعطيك حاجة خذها باليمنى، وحاجة كي تعطيها باليمنى هذه فيها أجر. الإنسان ممكن يستعملها بدون قصد، ولكن كي واللي يعرف باللي سنة يؤجر عليها، مصافحة باليمنى وإعطاء باليمين والأخذ باليمين هذه كلها بها أجر. والشمال في الغالب يستعمل في الخبائث. قال وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، وإنما يصب الماء اليمنى ويستعمل اليسرى في الخلاء. الحادي عشر من الآداب الاستنجاء بالماء أفضل، استعمال الماء هو الأفضل، وليس كما هو موجود عند بعض الأقوام يقول لك الماء يعني مبارك ونتحفظ به ولا نستعمله في قضاء الحاجة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء في قضاء الحاجة، إذن لا بأس، أو هو الأفضل استعمال الماء في قضاء الحاجة. فعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيته بالماء فيتغسل به، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء في قضاء الحاجة. وإذا لم يجد الماء، إذا فقد الماء، فيستعمل الحجارة على الأقل ثلاث أحجار، ولا يجعلها أقل من ثلاث، لحديث سلمان قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أشياء ثم قال أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. هذه فيها حكمة، ولأن قد الحجارة الواحدة في نظره قد تزيل النجاسة، ولكن لابد أن يستعمل ثلاثة أحجار، يكون العدد ثلاثة. إذا لم يكفي ثلاثة فليستعمل خمس، إذا رأى بأن الخمس لا تكفي فسبع، وهكذا. أو يقوم مقام الحجارة التراب إذا لم يجد. فالمهم الشيء الذي نؤكد عليه هو أن لا يستعمل حجرة واحدة أو حجرين، لازم يكونوا ثلاثة فأكثر. هذا إذا لم يجد الماء. إذا لم يجد الماء واستعمل الحجارة فعليه أن لا تقل عن ثلاث. ولو رأى بأن النجاسة قد زالت لأن فيه نهي، قال أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ومن الآداب أيضا عدم الاستنجاء بالروث أو العظم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. الروث هو فضل الحيوان، فضلات الحيوان ولو كانت يابسة قد يرى بأنها تزيل النجس، ولكن لا يجوز. الروث هي فضلات الحيوان، ولا بالعظام العظم، سواء عظم تاع إنسان ولا تاع حيوان. أصلا الإنسان لابد أن يحترم، إذا وجد عظم لإنسان فعليه أن يحفر له حفرة أو يذهب به إلى المقبرة، هذا الأصل. أما عظم الحيوان فلا يستعمله. قال فإنه زاد إخوانكم من الجن، فإنه زاد إخوانكم من الجن. الروض هي علف حيوان الجن، والعظم هي طعام الجن، يعني الله عز وجل يجعل عليها طعام أو لحم نحن لا نرى، ويأتي الجن ويتغذى من هذا العظم. فإنه زاد إخوانكم من الجن. ولذلك يحذر الإنسان حتى في غير قضاء الحاجة، خاصة الأولاد، قد يجد مثلا عظم يأخذه ويرمي به أو يكسره، خاصة في أوقات انتشار الجن قبل المغرب وبعد المغرب. وأصلا هذا الوقت المفروض أن الأطفال يدخلون قبل المغرب بربع ساعة، لأنه وقت انتشار الشياطين. ثم مع ذلك قد يجد عظم فيأخذه ويرميه أو يكسره فيصاب بأذى، لأنك تؤذي الجن فيؤذونك. نعم يجوز استعمال الكار في قضاء الحاجة، يجوز إذا كان يؤدي الغرض، يجوز بشرط أن يكون لا تكون فيه الكتابة العربية. يعني تجد في بعض الأماكن يضعون الأوراق، فهذا إذا أدى الغرض جاز. المهم الأصل هو الماء، فإن لم يجد الماء الحجارة، فإن لم يجد فعليه بهذه الأوراق أو ما يقوم مقامها. نعم. نعم الحديث صحيح، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل. طبعا إذا كان مؤمن، إذا كان يصلي ومؤمن ويستعمل النميمة لا يدخل الجنة هنا، ليس لا يدخل الجنة إلى الأبد، لأن أهل السنة والجماعة بمجموع النصوص المؤمن لا يخلد في النار، يعني يدخل النار يعذب على المعاصي إذا كانت غيبة أو نميمة، كما الحديث المفلس قال من المفلس، تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام والزكاة وغيرها، وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وطعن هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فأدخل النار. إذا كان مؤمن، لأنه صام وصلى وزكى، هذا مؤمن فيعذب، فإذا عذب على سيئاته فيدخل الجنة بعده. ولكن إيش حلقة النار؟ هذا هو الإشكال. بعض الناس يقول لك المهم يعني آخرتها يدخل الجنة، صح حال هو في الدنيا لم يستطع الصبر على الحر، ولم يستطع الصبر على الصلاة والقيام للفجر، وما يقول لك يوم القيامة نصبر، يعني شحال يبقى في النار؟ ممكن يبقى 100 سنة، ممكن 1000 سنة، ممكن 2000 سنة. هو الإنسان شحال يعيش في الدنيا؟ يعيش 60 سنة، صح؟ في النار راح يكون أكثر. الرابع عشر من آداب قضاء الحاجة عدم رد السلام وهو داخل المرحاض، داخل بيت الخلاء، فلا يذكر الله حتى رد السلام، لأن رد السلام هو ذكر، فيه ذكر اسم الله عز وجل. فعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. إذن ألقى عليه السلام فلم يرد عليه، مع أن رد السلام واجب، إلقاء السلام سنة، يعني إذا لم يلق السلام لا يؤثر، أما رد السلام واجب، ولكن رد السلام يكون باللفظ التام على الأقل، وهو وعليكم السلام أو وعليك السلام، لأن بعض الناس ما يردش السلام يعني مش كاملة، تقول له مثلا السلام عليكم يقول لك وعليكم، وعليكم هذه تقال لليهود، يعني وإذا سلم عليك يهودي فتقول له وعليكم ولا وعليك، إيه نعم، يعني ألفاظ كثيرة غير تامة، يعني أقل شيء وعليك السلام هذا أقل شيء، أو وعليكم السلام، أما السلام السلام هذه يعني مبتدأ ما عندوش خبر، السلام أو السلام عليكم تكفي، والأفضل الزيادة، كل ما يزيد كلمة كل ما عنده 10 حسنات، فوعليكم السلام 10 حسنات كيزيد، ورحمة الله عنده 10 زيادة، ورحمة الله وبركاته 10 زيادة، إذا عنده 30 عنده 30 حسنة، كل ما يزيد ولكن الزيادة تكون ثابتة، يعني ما ينفعش يزيد، زيادة ثابتة، لأن إلقاء السلام ورد السلام هذه تدخل في العبادة. أما رد السلام وهو في قضاء الحاجة فلا يجوز، ولكن الحديث قال حتى توضأ، هذه سنة، سنة، لأن الذكر يعني الأفضل أن يكون على وضوء، فإذا كان مش مضي يكون مثلا في الطريق وواحد يلقي عليه السلام يرد عليه السلام، الأفضل يكون متوضي، ولكن هو مثلا في الطريق ولا بعيد مش يستنى غير راح يتوضا ويعاود يرجع بيرد السلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحببت أو كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، هذا للأفضل، الأفضلية. إذن الحديث فيه شطرين، الشطر الأول أنه لا يجوز رد السلام أو الذكر عموما أو أي كلام فيه ذكر وذكر اسم الله وهو في الخلاء، لا، حديث النفس الذي لا يتكلم به هذا لا بأس، صح ما يتخيلش، يعني ما يبقاش مثلا يرد السلام بقلبه، لا، مثلا يجي واحد يلقي عليه السلام وهو يرد له بقلبه، هذه ما كانش. حديث النفس إذا جاء عارض ولا يستطيع دفعه هذا لا بأس، الله عز وجل لا يحاسبنا بما تحدثنا به أنفسنا، أما هو يبدأ يتخيل ومثلا يبدأ يقرأ يعني في قلبه هذا لا يجوز، لأن الذكر قد يكون ذكر قلبي وباللسان كما في الصلاة السرية، فهذا كذلك لا يجوز في قضاء الحاجة. أما ما عدا قضاء الحاجة فالأفضل أن يكون على وضوء وليس شرط، يعني لا يشترط الوضوء لرد السلام حتى ولو كان جنب وألقي عليه السلام يرد السلام، ولكن الحديث يدل على أنه لا يذكر اسم الله أو أي ذكر في اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله وهو في الخلاء. نعم، أما الكلام العام يجوز، مثلا داخل الخلاء ويسأل عنه الإنسان يجي يحوس عليه يرد عليه يقول راني موجود، يعني كلام عادي، الكلام العادي يجوز سواء كان داخل الخلاء أو داخل الحمام، الكلام العادي يجوز، أما الذكر فلا يجوز. الخامس عشر أن يقول عند الخروج غفرانك، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. يعني كي يخرج خلاص يخرج من بيت الخلاء يقول غفرانك، أو كان في الخلوات وقضى حاجته وابتعد عن المكان يقول غفرانك. لماذا هذه الكلمة بالضبط؟ العلماء قالوا لأن الأصل في المؤمن المسلم أن لا يفتر عن ذكر الله، ولكنه إذا دخل الخلاء سينقطع، ينقطع عن الذكر، فلما يخرج يعني يستغفر غفرانك، بمعنى يطلب المغفرة، كأنه يقول ربي اغفر لي. غفرانك بمعنى غفرانك يا ربي، وطبعا لا يزيد عليها، إذا خرج يقول غفرانك. وهناك زيادة، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الأذى يعني من الجن. في قضاء الحاجة لا، هذا لم يثبت. في قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة ولا يجعلها في ظهره، أما الشمس والقمر فهذا لم يثبت. لا، ليس حديث أصلا، حديث لا أصل له، يعني ما كاش حديث يقول باللي في القضاء الحاجة أنه ما يصدش للشمس ولا القمر، لا يهمه، المهم اللي يهمه هو قبله، لا يجعلها تلقاء وجهه ولا في ظهره، أما الشمس والقمر فلا يهمه. السادس عشر أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج للأحاديث العامة، لأن اليمنى تستعمل يدخل المسجد يدخل البيت، أما اليسرى فالعكس، كي يخرج من المسجد ولا يدخل الخلاء. السابع عشر أن يغسل يديه بعد قضاء الحاجة بالمنظفات، وإذا تأكد بأن الماء يزيل النجاسة فلا بأس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من ثور ثم دلك يده بالأرض، يعني إذا لم يجد شيء من المنظفات فعلى الأقل يمسح يده على التراب أو الحجار، إذا كان في مكان خالي ليس فيه صابون ولا شيء فعلى الأقل يمسح يده بالتراب لأن التراب منظف. وأخيرا أن لا يبول واقفا. عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، وعائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوا. فعائشة تحكي عما رأت، فمجموع الحديثين يدل على أنه عليه الصلاة والسلام في الغالب أو في مجموع حياته لم يبل واقفا، ولكن جابر رآه مرة واحدة، فقد يضطر الإنسان يضطر للبول قائما أكرمكم الله، ولكن بشرط أن يتحفظ من النجس. إذن هذا هو القول الراجح جمع بين الأحاديث أنه لا يجوز البول واقفا إلا إذا اضطر لذلك بشرط أن يتحفظ من النجس. إذن هذه الآداب، نسأل الله أن يعلمنا وأن يجعلنا دائما قدوة، يجعلنا دائما مقتدين بأفضل البشر، ومعنا في الدرس القادم سنن الفطرة، هناك سنن عامة يستعملها الإنسان في حياته تسمى سنن الفطرة، فنسأل الله أن يثبتنا على الصراط المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.